إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في هذا الحديث العظيم حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعوة المظلوم، فقال: واتق دعوة المظلوم، أي لا تظلم، لا تظلم، فيدعو عليك المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تأمل أخي الكريم دقة هذا التحذير، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر معاذا أن يأخذ النفيس من الأموال، والنفيس قال: وإياك وكرائم أموالهم، أي النفيس، حذره أن يأخذ النفيس من الأموال فيظلم. هذا وهو في طاعة وفي عبادة، يأخذ زكاة، ومع هذا حذره أن يظلم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تأملوا إخواني في الله كيف تفعل دعوة المظلوم، وكيف ينصر الله عز وجل المظلوم فيهلك الظالم الباغي المعتدي. فلا تتعجبوا إذا رأيتم مصارع الظالمين، وإذا رأيتم الظالمين يتساقطون بالعشرات وبالمئات، لا تعجب، فإن هذا دعاء المظلوم. وقد جاء عند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، ودعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا قسم من الله سبحانه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم يا عباد الله مستجاب الدعوة حتى ولو كان كافرا. تأمل: حتى ولو كان كافرا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن جابر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احذروا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. والحديث أورده العلامة الألباني في الصحيحة: احذروا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وجاء في حديث آخر أيضا: إياكم ودعوة المظلوم، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. هذا المظلوم ولو كان كافرا، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. وما أعز الله أمة الإسلام إلا يوم أن قامت بالعدل، قامت بالعدل. فإن الظلم عاقبته وخيمة يا عباد الله. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود ليخرص عليهم النخل، فأرادوا أن يرشوه، فقال لهم: والله ما أحد أبغض إلي منكم ولا أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يمنعني حبي إياه وبغضي لكم أن أعدل فيكم. فقال اليهود: بالعدل قامت السماوات والأرض، السماوات والأرض قامت بالعدل، قامت بالحق. فمصارع الظالمين يا عباد الله معجلة يشاهدها المسلم أمام عينيه. الظلم أيها الناس، الظلم عياذا بالله منه. يقول ربنا في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار. ويقول سبحانه وتعالى: وقد خاب من حمل ظلما. الذي يظلم خاب، خسر. وقد خاب من حمل ظلما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليملي للظالم، معنى يملي أي يمهل، يمهل. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فنعم أيها الناس، مهما بلغ الإنسان من ظلم ومن بغي فلا بد له من نهاية. وكلما ازداد العبد ظلما وبغيا وعدوانا، كلما أمهله الله سبحانه لينتقم منه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم يا عباد الله، والله إن حديث ابن عباس ليجعلنا نتفكر في قضية الظلم، وهو يحذر معاذا أن يأخذ شيئا من المال في أصله حق وهو زكاة، فكيف بالذي يظلم الناس يسفك دماءهم ينتهك أعراضهم يحاصرهم عن الطعام والشراب يتهمهم بما ليس فيهم يؤتم أطفالهم يرمل نساءهم يجرحهم يسبب للناس مآسي ونكبات مزعجة؟ نعم، أما والله إن الظلم شؤم، الظلم شؤم، ولا زال الظلوم هو الملوم. إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وأذكر لكم أيها الناس قصتين حدثتا لصحابيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأولى قصة سعد بن أبي وقاص، ذلك الصحابي التقي النقي أحد العشرة المبشرين بالجنة، ظلم من رجل يقال له أسامة بن قتادة، فشكي سعد إلى عمر، وكان سعد رضي الله عنه أميرا على الكوفة، فعزله عمر ثم أرسل رسولا يسأل عنه، فجاء ذلك الرسول يسألهم مسجدا مسجدا فأثنوا عليه خيرا إلا مسجد بني سعدة. لما أتى ذلك الرسول قام رجل يقال له أسامة بن قتادة أبو سعدة، قال: أما إن سألتنا عن سعد فإنه كان لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يسير في السرية. فتألم سعد رضي الله عنه لأنه ظلم واضطري عليه، فقال: اللهم إن كان هذا قام كذبا ورياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأفتنه في دينه. قال الراوي: فإذا بالرجل بعد أيام قد كبر سنه وطال عمره وقد صغرت حاجبه على عينيه، وإذا هو يغمز الفتيات في الشوارع فيقولون له: ما لك؟ فيقول: رجل مفتون، أصابتني دعوة سعد. تأمل أيها المسلم هذا الظلم، عياذا بالله، عياذا بالله. القصة الثانية قصة سعيد بن زيد، وهي في الصحيح أيضا، أن امرأة يقال لها أروى بنت أويس ادعت أن سعيد بن زيد أخذ أرضها، فاتهمت رجلا صالحا من أولياء الله ومن العشرة المبشرين بالجنة، وخاصمته إلى مروان بن الحكم، فدعاه الخليفة مروان بن الحكم فقال له: إن هذه المرأة زعمت أنك أخذت أرضها. فقال: كيف أخذ أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ظلم قيل شبر، أو من أخذ قيل شبر من الأرض فوقه الله يوم القيامة سبع أراضين. فماذا كان جواب الخليفة؟ قال له: والله لا أسألك بينة بعدها. أتاه بدليل، أتاه بحديث، نعم. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة اللهم فأعم بصرها واقتلها في أرضها، وما هي إلا أيام وإذا هي عمياء. تلتمس الجدار. نامت ذات يوم فأصبحت عمياء، فانتظر الصباح والصبح طلع والشمس ظهرت وهي تصيح، ما لي النهار لم يطلع في هذا اليوم؟ فقال لها جوارها: ما لك؟ ها نحن في وضح النهار وإذا هي عمياء. قال: وبينما هي تمشي ذات يوم تلتمس الجدار، تلتمس الجدار عمياء، سقطت في حفرة في بئر في تلك الأرض التي أخذتها ظلما وأخذتها كذبا، وهي في الحقيقة أرض سعيد بن زيد، أرض سعيد بن زيد، ولكن ادعت أنها مظلومة كما يفعل الروافض اليوم، يدعون كذبا وزورا أنهم مظلومون وهم الظلمة البغاة. ولكن هكذا تخيل وتأمل هذا الأمر. قال: فبينما هي تمشي في جدار لها فسقطت في بئر فكانت قبرها. انظر إلى قوله: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فاستجاب الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله عليكم بالدعاء، الدعاء سلاح عظيم، الدعاء علاج عظيم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا السلاح الفتاك. خرج عليه الصلاة والسلام ذات يوم إلى مكة وكان يصلي حول الكعبة وملأ من قريش جلوس يتضاحكون، فقالوا: أيكم يعمد إلى سلا جزور بني فلان فيضعها على ظهر محمد إذا سجد؟ فلما سجد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم انبعث أشقى القوم فأخذ سلا الجزور فوضعها على ظهره. يقول الراوي وهو عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر لو كان لي منعة، يعني لا يستطيع لأنه ضعيف، وأنا أنظر لو كان لي منعة إذ ذهب ذاهب إلى فاطمة فأخبرها. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذت سل الجزور من ظهره وجعلت تسبهم وتشتمهم، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سجوده فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط. قال: وكانوا يتضاحكون فسكتوا وخافوا، وكانوا يرون أن الدعاء في ذلك البلد مستجاب. قال عبد الله بن مسعود: فرأيتهم يوم بدر قتلى، أي أولئك الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أيها الناس، المظلوم مضطر، المظلوم مضطر، إذا كان مضطرا فهو مستجاب الدعوة، كما قال ربنا في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ذكر ابن كثير عند هذه الآية قصة ولعل فيها ضعف، أن رجلا كان مسافرا فالتقفه قاطع للطريق فأنزله من حماره وأراد أن يقتله، فقال له: يا هذا دعني، خذ حماري وخذ ما أملك، دعني أمشي. قال: لا بد أن أقتلك. قال: إذن دعني أصلي ركعتين. فتوضأ ثم صلى ثم قال اللهم يا من يجيب يا من يجيب المضطر إذا دعاه أغثني، دعا ثلاثا. وإذا هو بسارس على فرس جاء من مسرعا حتى وصل إلى ذلك الرجل قاطع الطريق فقتله، فالتفت إليه ذلك الضعيف قال له من أنت؟ قال أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. نعم يا عباد الله، فالمظلومون في زماننا كثر، وأعظم من ظلم في هذه الأيام حسب ما نعلم إخواننا طلاب العلم في دماج. فنذكر أنفسنا وإخواننا أولا بالدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعهم، فإن الله يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك. ما موقفنا أيها الناس تجاه المظلومين؟ هل يجوز لأحد أن يتفرج عليهم وأن ينظر وأن لا يحرك ساكنا؟ هذا والله ليس من صفات المسلمين المؤمنين الموحدين، التفرج على المظلومين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن أخو المؤمن، ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا حال المؤمن مع أخيه. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فشأن المسلم شأن المؤمن أن يقوم بحقوق الأخوة الإيمانية، وهي النصرة. النصرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره. هذا شأن المسلم، أنه لا يخذل أخاه المسلم، وخاصة المسلم المضطر المحتاج. قد كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأخذ البيعة على أصحابه على مصر المظلوم، كما جاء في البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسوم، ورد السلام. وذكر منها قال ونصر المظلوم. نصر المظلوم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أمورا وقال ونصر المظلوم. فالمظلوم حق المسلمين تجاهه، حقه عند المسلمين أن ينصروه ولو بالكلمة، بما استطعت أن تنصر أخاك، بما تستطيع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله هذا المظلوم عرفنا كيف ننصره، فكيف ننصر الظالم؟ قال تحجزه وتمنعه من الظلم. هذا إذا كان الظالم مسلم، إذا كان الظالم ظلم أخاه مسلم، فكيف إذا كان المظلوم مسلم والظالم زنديق؟ هذا يكون أشد وأقوى في السعي في نصره وبذل الجهد في نصره والوقوف معه. نعم يا عباد الله، أمة الإسلام أمة متراحمة فيما بينها، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا شأن المسلمين يا عباد الله. والمظلوم إذا ظلم قد أباح الله عز وجل له أن يدافع عن نفسه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا دليل على أن الإنسان أبيح له أن ينتصر، أن ينتصر وأن يدافع عن نفسه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أدلة كالشمس واضحة في أن المظلوم شرع له أن يدافع عن نفسه، أن يدافع عن نفسه. وهكذا أيضا بالنسبة للمظلوم من حقوقه أيضا مع الوقوف معه ونصرته وإعانته والوقوف بجانبه وردع الظالم، وردع الظالم أيضا أباح الله له وشرع له، بل قد يكون واجبا عليه أن يدافع عن نفسه. وقد قال ذلك الرجل يا رسول الله: أرأيت رجلا يريد أن يأخذ مالي؟ قال: قتله. يعني تخيل رجل قاطع للطريق يريد أن ينتهك عرضك أو أن يقتلك، أن يسفك دمك أو أن يأخذ مالك. قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يريد أن يأخذ مالي؟ قال: قتله، دافع عن نفسك. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم إخواني في الله، فلا يجوز والله أن يخذل المظلوم، فإنه ليس من صفات المسلمين الخذيلة. إن الخذيلة أو إن التخذيل هو من صفات الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى في شأن إبليس: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شد العقاب. فالخذلان والخذيل والتخذيل صفة إبليسية من صفات إبليس، ليس من شأن المسلم أن يخذل إخوان المسلمين، ليس من شأن المسلم الصادق أن يخذل عن نصرهم وعن دفاع عنهم، ليس من شأن المؤمن ذلك، إنما هذا من شأن إبليس ومن شأن المنافقين أيضا. قال الله سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، والمعوقين أي المخذلين، المخذلين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. نعم يا عباد الله، وقال سبحانه: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. مع هذه الصفة السابقة التخذيل أيضا يعترضون على شرع الله ويعترضون على قدر الله، يعترضون على شرع الله ويعترضون على قدر الله. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال الله سبحانه: قل فادروا عن أنفسكم الموت. أنتم إذن ادفعوا عن أنفسكم الموت. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لا تستطيعون، فإن الله عز وجل يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويقول سبحانه: كل من عليها فان. قل: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. نعم، فالتخذيل ليس من صفات المؤمنين يا عباد الله. التخذيل والخذيلة والخذلان من صفات اليهود. قال الله عز وجل في شأن موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن لهم ضمانة أنهم بمجرد أن يصلوا إلى الباب ينصروا ويفتح لهم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا. انظر إلى اليهود كيف خذلوا نبيهم، خذلوه وتركوه وما نصروه. لتعلم أن الخذيلة والتخذيل إنما هو من صفات اليهود والمنافقين وغيرهم. قال الله عز وجل بعد ذلك في هذه الآية عندما قالوا فذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. تأمل أخي الكريم جواب بني إسرائيل هؤلاء اليهود موسى، وانظر إلى جواب الصحابة الكرام لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكان عليه الصلاة والسلام يهدف إلى أخذ القافلة التي كانت محملة بالأموال الطائلة، وكان يقودها أبو سفيان. وعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر على أصحابه الذين خرجوا من مكة فأخذت أموالهم وأخذت ممتلكاتهم وأخذت أراضيهم وتركوا كل شيء فأخذهم المشركون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم أن تخرجوا إلى هذه القافلة لعل الله أن يمثلكم إياها فتستردون ما أخذ من أموالكم؟ فخرجوا لهذا القصد ولهذا الغرض، ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد قتالا، ولكن المشركين لما سمعوا بذلك خرجوا بالكبرياء وبحدهم وحديدهم وكبرهم أيضا وخيلائهم يريدون قتال محمد عليه الصلاة والسلام، ولو تركوه ما قاتلهم وما رد قتالا عليه الصلاة والسلام، ولكنه اضطر إلى ذلك فشرع له ذلك. استشار أصحابه ما تقولون؟ فماذا قال الصحابة؟ هل قالوا يا رسول الله أنت ما أخبرتنا بقتال ولا نبهتنا ولا قلت لنا كذا ولا فعلت كذا؟ قالوا يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. الله أكبر، ما أحسن هذا القول وما أحسن هذا الجواب. هؤلاء الصحابة هذا جوابهم. فيا قاتل الله من يطعن فيهم، ويا قاتل الله من يسبهم، ويا قاتل الله من يتنقصهم. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. جاء في مسند أحمد أن المقداد بن الأسود وهو من أهل اليمن من الصحابة اليمنيين قال يا رسول الله والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخوضناه معك. هكذا كان من الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخذلون أبدا، وما خذلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يوم من الدهر، بل نصروه وآزروه وأعانوه ووقروه وعظموه عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة الكرام، ليس من صفات المؤمنين الخذلان أبدا. فهبوا أيها الناس، هبوا نصرة إخوانكم، الذين في الجبهات، هبوا نصرتهم، شدوا أنفسكم لصد هذا التيار الفاسد الذي تديره الفرس، تديره الفرس المجوس. إن هنالك تحالف ثلاثي على البلاد اليمنية، الصليبيين واليهود والمجوس، يريدون السيطرة على البلاد اليمنية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان. ولكن أنى لهم ذلك، إنه بعيد عليهم بعد الشمس. إي والله، اليمن شعب مسلم، شعب سني. اليمن قال الله عز وجل فيه وفي أهله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى أبي موسى الأشعري وقال: هم قوم هذا، هم قوم هذا. فهم أهل اليمن، أهل اليمن الذين نصر الله بهم الإسلام. ولما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظهر المنافقون في عهد أبي بكر والمرتدون والمرجفون، فتصدى لهم أبو بكر الصديق بقوة وشجاعة، فجاءت الأمداد العظيمة اليمنية لنصر دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال عمر رضي الله عنه، روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم مع أمداد أهل اليمن رجل يقال له أويس بن عامر، نعم كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، وله أم هو بها بار، فإذا أدركته يا عمر فمره فليستغفر لك. فكانت الأمداد وكان المدد يأتي من اليمن مددا بعد مدد، فيسألهم عمر: أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ حتى جاء ذات يوم مدد من أهل اليمن كان فيهم أويس بن عامر. فبعيد عليك أيها المجوسي أن تسيطر على البلاد اليمنية، افهم هذا واجعل هذا في رأسك. إي والله، بلاد اليمن شعب أبي، شعب سني، شعب صالح، شعب فيه خير وبركة. قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أشار بيده لليمن، قال: ألا إن الإيمان ها هنا، ألا إن الإيمان ها هنا. الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. وجاء في مسند أحمد أن رجلا قال: يا رسول الله إلعن أهل اليمن، إنهم قوم شديد بأسهم، حصينة حصونهم، كثير عددهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا لا. ثم لعن الأعجمين، ثم قال في أهل اليمن: هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. الأنصار من أهل اليمن، الأوس والخزرج من أهل اليمن، الصحابة الكرام من أهل اليمن، القادة العظماء من أهل اليمن الذين فتحوا بلاد المغرب وبلاد الأندلس وبلاد السند والهند وغيرها من الفتوحات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المدد يأتي من هذه البلاد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من أهل اليمن أو من قبل اليمن. والمراد بنفس الرحمن كما شرح العلماء هذا الحديث أن التنفيس يأتي إلى المسلمين من طريق اليمن أو من أهل اليمن، فأهل اليمن هم الذين ينفسون عن المسلمين في العالم. في هذا الحديث الذي سمعت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وشأن أهل اليمن نصرة المظلوم، إنما نحثهم أكثر ونشجعهم أكثر على ردع الظلمة وعلى ردع المفسدين في هذه البلاد الطيبة المباركة التي يخطط لها أعداء الإسلام ليل نهار للفتك بها وتدميرها وإفسادها، لما يرون من هذا الخير العظيم نعم عباد الله، والمظلومون قد أذن الله سبحانه وتعالى لهم في الجهاد في سبيله والدفاع عن أنفسهم، كما قال ربنا في كتابه الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه الآية مدنية كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الدعوة نزل عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعد ذلك بعد القراءة والعلم نزل عليه: يا أيها المدثر قم فانذر. ثم بعد ذلك نزل عليه هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقد كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة رحمة، دعوة خير، دعوة بر. كان عليه الصلاة والسلام يرسل المجاهدين فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعته ولا رجل لا يقاتل. هكذا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن فرعون لعنه الله كان يقتل رجال بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، أما الرافضة الزنادقة فإنهم يقتلون الرجال والنساء والأطفال، ما تركوا حتى النساء ولا تركوا حتى الأطفال، فلا أحد في زماننا أظلم من هؤلاء. نعم يا عباد الله، الذي نجمع بين الشر كله، بين الزندقة والكفر والطعن في الإسلام ومحاربة الإسلام والشرك بالله سبحانه وتعالى، التمسح بأتربة الموتى ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. انظروا ماذا يفعلون في العراق: يدمرون المساجد ويخربون المساجد ويقدسون المشاهد. المشاهد تعظم يعبدونها، حتى قال قائلهم: ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو رتبة. فهم يعظمون كربلاء أعظم من الكعبة، وهكذا شأن الرافضة يعظمون القباب والقبور أعظم من بيوت الله سبحانه، فلا يلقون لبيوت الله بالا، يفجرونها ويخربونها ويدمرونها ويدوسون المصاحف ويحرقون كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يبقى عند مسلم فيه ذرة من فهم وعلم وعقل يدافع عن هؤلاء. إي والله، لا يدافع عنهم إلا إنسان مغفل أو إنسان جاهل أو إنسان منافق مريض، عياذا بالله من ذلك. نعم إخواني في الله، فكما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم شرع له بعد ذلك في الجهاد. وإذا نظرت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعتدي على أحد، ففي غزوة بدر هم الذين جاءوا لقتاله، وفي غزوة أحد هم الذين جاءوا لقتاله وأرادوا استئصال المدينة وأرادوا اجتياح المدينة، كما تعرفون ذلك جيدا. فالرسول ما اعتدى على أحد ولا خرج، وهذا هو شأن أهل السنة، جالسون في مركزهم يتعلمون ويتفقهون ويعبدون الله سبحانه. حتى اعتدي عليهم إلى مسجدهم إلى مركزهم، فندعو إخواننا حفظهم الله إلى نصرتهم. نعم إن الرافضة، بارك الله فيكم، في الرمق الأخير، نبشركم إنهم في الرمق الأخير، يحتاجون فقط إلى يحتاج إخواننا إلى زيادة الدعم بالرجال وبالمال وبالذهاب إليهم، فلا تتوالوا حتى يجهز هذا العدو ويقطع شره عن الإسلام والمسلمين. والله إنما يقوم به إخواننا لقد دفعوا شر عظيم عن الأمة وعن المجتمع اليمني بشكل خاص، كما قال ربنا في كتابه الكريم: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. الله قادر أن ينصرهم بدون القتال، ولكن الابتلاء والامتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ نعم إخواني في الله. ثم قال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فيا إخواني، حفظكم الله المخطط الذي يسعى إليه أعداء الإسلام يريدون أن يمكنوا المجوس من حكم اليمن، يريدون أن يمكنهم من حكم اليمن، وإذا دخلوا والله لعاثوا في الأرض بالفساد. فلقد شردوا في صعدة مشايخ القبائل وشردوا الناس وطردوهم من بيوتهم حتى صاروا يعيشون في مخيمات في حاوة في غيرها بعد أن كانوا في عز. كان بعضهم يسكن في البيوت الطيبة وعنده مزارع العنب والرمان والفرسك وغيرها، وصار من المتكفين للناس. هكذا فعلوا. نعم، فالحذر منهم، الحذر منهم، وتاريخهم أسود، تاريخهم أسود حفظكم الله. ماذا فعلوا؟ ماذا فعل الستار في العراق لما دخلوا وتمالى معهم بن علقمي الرافضي وادخلهم إلى بغداد؟ ثم قتلوا العلماء وحرقوا المساجد ودمروا البيوت وقتلوا الرجال والنساء والأطفال، كما ذكر ابن كثير في البدء والنهاية، مليوني رجل ممن قتله التتار. لماذا؟ بقدر الرافضة، حتى كانت ميازيب البيوت تسير بالدماء وشوارع بغداد تسير بالدماء. نعم، هكذا يفعلون ويمكنون لأعداء الإسلام. وأذكر لكم مثالا حيا في العراق، عندما فتحوا للكفار فدخلوا هنالك، فدخل الصليبيون وأمسكوا بصدام حسين ثم سلموه للمجوس. وماذا فعل به الرافضة؟ أتوا به يوم العيد، يوم النحر الأكبر، أفضل أيام الله، ثم شنقوه وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فهل هؤلاء مسلمين؟ هل هؤلاء مسلمون؟ إنهم فعلوا ذلك ليعلم الناس أنهم ليسوا مسلمين. ما احترموا يوم العيد، يوم النحر، ولا احترموا لا إله إلا الله. ليتبين لكم أن القوم من أشد أعداء الإسلام. وقد أعجبتني كلمة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، شيخنا العلامة الوادعي، في كتابه إرشاد دول الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. اقرأوا الكلمة في المقدمة، يقول إننا لا نقصد في معنى كلام المبتدعة، ولكن هناك طائفتين أضر ممن يدعي محبة أهل البيت، وهما أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. ثم قال أتباع علي بن الفضل القرمطي وأتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، أي الرافضة، هؤلاء أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. أكتفي بهذا. وهناك كلمة مكتوبة في أوراق للشيخ محمد بن جمال فتقرأ، والحمد لله رب العالمين.